رجل يقول: ولد لي 3 أولاد أكبرهم يبلغ من العمر حوالي 15 عاما، ولم أعق عنهم لضيق ذات اليد، وقد فتح الله علي الآن بخير وفير، فهل يصح لي أن أعق عنهم وأكبرهم 15 عاما وأصغرهم 4 سنوات؟
قال العلماء: إذا لم يتيسر الذبح يوم السابع ففي مضاعفات هذا اليوم، يعني في اليوم 14، وإلا ففي اليوم 21، وإلا ففي أي يوم يكون. ومن هنا يجوز للإنسان إذا فاته هذا الميعاد أن يعق عن نفسه أو عن أولاده في أي يوم يكون وفي أي سن تكون، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، هل يجوز للأب أو للأم تفضيل بعض الأولاد بشيء من الهدايا أو غيرها عن بعضهم الآخر؟
الأصل في تربية الأولاد توفير ما يحتاجونه من رعاية مادية وأدبية، وتقوية أواصر الأخوة بينهم، وذلك ليكونوا مستعدين لمواجهة الحياة عند استقلالهم بالمعيشة، ولتدوم بينهم رابطة المحبة والتعاون على الرغم من تفرقهم وتكوين أسر جديدة. ولا تنتج التربية ذلك إلا إذا روعي فيها العدل والمساواة بين الأولاد بقدر المستطاع. ومما ورد في الوصية بهذه التسوية حديث النعمان بن بشير، وملخصه كما يؤخذ من عدة روايات في صحيح مسلم يكمل بعضها بعضا، أن عمرة بنت رواحة أم النعمان بن بشير سأل أباه أن يهبه بعض ماله، فالتوى بها سنة، أي تأخر في إجابة طلبها، ثم بدا له أن يفعل فوهبه غلاما، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأخذ بيده وكان يومئذ غلاما، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن أم هذا بنت رواحة أعجبها أن أشهدك على الذي وهبت لابنها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بشير، ألا وهب؟ قال: نعم. قال: أكلهم أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا يصح هذا، أشهد على هذا غيري، فإني لا أشهد على جور. اتقوا الله واعدلوا في أولادكم، ألا يسرك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فإني لا أشهد. وروى الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب أن تعدلوا بين أولادكم حتى في القبل، سواء أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء على الرجال. يقول النووي في شرح صحيح مسلم: فلو فضل بعضهم أو وهب لبعضهم دون بعض، فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنه مكروه وليس بحرام، والهبة صحيحة. وقال طاووس وعروة ومجاهد والثوري وأحمد: هو حرام. واحتجوا برواية: لا أشهد على جوه، وبغيرها من ألفاظ الحديث. حج الشافعي وموافقوه بقوله صلى الله عليه وسلم: فأشهد على هذا غيري. قالوا: ولو كان حراما أو باطلا لما قال هذا الكلام. فإن قيل قاله تهديدا، قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذا. ثم قال: وأما قوله لا أشهد على جور، فليس فيه أنه حرام، لأن الجور هو الميل عن الاستواء والاعتدال، وكل ما خرج عن الاعتدال فهو جور، سواء أكان حراما أم مكروها. وارتضى النووي أنه مكروه كراهة تنزيه، وكما قال أصحاب الشافعي: استحب له أن يهب الباقين مثل الأول، فإن لم يفعل استحب رد الأول. قال العلماء: ومحل الحرمة أو الكراهة في التفضيل إن لم يكن لسبب شرعي. فلو كان أحدهم مريضا أو مدينا لا يستطيع الكسب ولا الوفاء وحده بما يلزم فذلك جائز. ويحمل على هذا ما ورد من تفضيل الصحابة بعض أولادهم على بعض، لأن أبا بكر فضل عائشة على غيرها من أولاده، وفضل عمر ابنه عاصما بشيء، وفضل عبد الله ابن بعض أولاده على بعض. هذا ما جاء في شرح الخطيب لأبي شجاع في فقه الشافعية، والله أعلم.
رجل يقول: مضى على زواج أبي وأمي فترة من الزمن دون إنجاب، ولما رزقهم الله بي أهداني أبي قطعة من الأرض وكتبها لي، وتوالى رزق الله لهم بعدد آخر من الذكور والإناث. وجئت بعد 15 عاما أن أبي يسترد ما أعطاني ليوزع منه على بعض إخوتي، فهل يجوز هذا؟
إذا كان ما أعطاه الأب لابنه بيعا بمقابل ولو كان بسيطا فلا يجوز له استعادته إذا تسلمه الولد، لأنه بالبيع خرج عن ملكه نهائيا وصار ملكا تاما لولده. أما إن كان الإعطاء هبة بدون مقابل فهي حق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يتم قبضها، كما قال مالك وأحمد. لكن أحمد والشافعي شرط القبض حتى تكون الهبة لازمة، والرؤوف حرام عند جمهور الفقهاء إلا إذا كانت من الوالد لولده فإن له أن يرجع فيها. فقد روى أصحاب السنن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فحكم الوالد حكم الوالدة، ويستوي في الولد أن يكون كبيرا أو صغيرا. هذا هو رأي الجمهور في حرمة الرجوع في الهبة، لكن مالكا قال: يجوز الرجوع في الهبة إن بقيت على حالها، فإن تغيرت فلا رجوع. وقال أبو حنيفة: ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من الأرحام، وله الرجوع فيما وهبه للأجانب، ولكن رأيه غير قوي لمعارضته للحديث. وجاء في النهي عن الرجوع في الهبة حديث: مثل اللقط العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب الذي يأكل فإذا سيقاء ثم عاد في قيئه، رواه الترمذي وغيره، وقال: حديث حسن صحيح. ومن هنا نقول إجابة على السؤال: إن كان الأب أعطى ممتلكاته أو بعضها لولده على سبيل الهبة بدون مقابل فله الرجوع عند جمهور الفقهاء، وليس له الرجوع عند أبي حنيفة، ورأي الجمهور أقوى، والله أعلم.
وما حكم الدين في أب يريد أن يحرم ابنه من الميراث نظرا لأنه يعقه وكثيرا ما يتعدى على والديه بالإهانة؟
جاء في كتاب المغني لابن قدامة: إن خص بعض أولاده بعطية لمعنى يقتضي التخصيص كزمانة أو كثرة عائلته أو انشغاله بعلم، أو صرف عطيته عن بعضهم لفسقه أو بدعته أو لاستعانته بذلك على معصية، جاز ذلك. وقيل: لا بد من التسوية ويمنع التفاضل، والأول أصح. هذا نص المغني، وبناء عليه فلا مانع من حرمان الولد العاق من البيع أو الهبة له كباقي إخوته، وإن كنت أخشى أن يزيد عقوق الولد أو يعامل إخوته معاملة قاسية، وأرجو أن يبحث عن وسيلة أخرى لتقويم سلوك هذا الولد العاق. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الفقر، ما الأوقات التي لا يجوز فيها دخول الأبناء على الآباء دون استئذان، وما الأوقات التي لا يجوز فيها دخول الآباء على الأبناء؟
قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم ولم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم، كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. يؤخذ من هاتين الآيتين أن الاستئذان مطلوب من الخدم والأطفال الذين يعيشون مع الأسرة، وذلك في الأوقات التي يغلب فيها النوم والإخلاد للراحة، بما يتبع ذلك من تخفيف الملابس وتعرض العورات للانكسار. وهذه الأوقات هي: أولا قبل صلاة الفجر، لأنه وقت النوم المستغرق غالبا. ثانيا وقت الظهيرة، وتغلب فيه القيلولة والتخفف من الملابس وبالراحة بالنوم. ثالثا بعد صلاة العشاء، لأنه وقت الاستعداد للنوم. وقد ورد عن ابن عباس أن الناس فرطوا في هذا الأدب، وعلله بأنهم أولا كانوا لا يضعون ستورا على أبوابهم وحجالهم أي مخادعهم، فربما يفاجئ الخادم أو الطفل الرجل مع أهله، لكن لما أثروا واتخذوا الستور والمخادع الخاصة تهاونوا في الإذن ظنا أنه لا حاجة إليه. قال المحققون: هذه الآية محكمة لم تنسخ بآيتي وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم، لأن البالغ يستأذن في كل وقت، أما الأطفال ففي هذه الأوقات 3، والآباء يدخلون على الأبناء الصغار لرعاية مصالحهم ولا حاجة إلى استئذانهم، فإذا بلغوا روعي معهم الاستئذان كما روعي استئذانهم على آبائهم. والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، أثيرت أخيرا مسألة هي تجميد نطفة الزوج لتبقى صالحة للتلقيح مدة طويلة، وبعد وفاته تقوم زوجته بتلقيح نفسها بها، فما حكم هذه العملية؟
إن تم التلقيح بعد انقضاء عدة المرأة من وفاة زوجها كان ذلك حراما بالاتفاق، لأنه صار أجنبيا حيث يجوز لها الزواج. أما إن تم التلقيح قبل تمام العدة فأرى أنها كالمطلقة طلاقا بائنا، حيث لا يمكنها الرجوع إلى زوجها، وبالتالي لا يجوز هذا التلقيح. ولو فرض أنه حدث يكون الولد ولد زنا ينسب إليها ولا ينسب لصاحب النطفة، حيث لا يوجد عند الولادة ولا يمكن له من الميت. هذا هو رأيي، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية، إذا ولد طفل لونه أسود من أبوين لونهما أبيض، فهل يعد ذلك دليلا على خيانة الزوجة؟
لا تدل مخالفة لون الولد للون أبويه على أن هناك خيانة زوجية، فالمؤثر على الجنين قد يكون أمرا وراثيا من بعيد، وقد يكون عارضا بسبب تركيز الأم على لون الأسود بأي سبب من أسباب التركيز فيظهر هذا في الجنين. ومما يدل على أن مخالفة اللون لا يجوز أن تتخذ دليلا على الخيانة الزوجية ما رواه مسلم أن رجلا من بني فزارة قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن امرأتي قد ولدت غلاما أسود. وفي رواية: وإني أنكرته، أي كرهته. فقال صلى الله عليه وسلم: هل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: فما ألوانها؟ قال: حمر. قال: هل فيها من أورق، يعني أسود غير صافي السواد؟ قال: إن فيها لون قاء. قال: فأنى أتاها ذلك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق. قال: وهذا عسى أن يكون نزعه عرق. يريد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا أن يحافظ على العرض مما يشينه من شبهة لا أصل لها، فالعرض إذا خدش قل أن ترجع إليه سمعته الطيبة الأولى، إن الزجاجة كسرها لا يشعب ولا يجبر. وهناك حوادث كثيرة تدل على أن الوحم العارض للحامل قد يؤثر على الجنين. والصفات المكتسبة إذا أثرت تأثيرا عميقا في الأعصاب والأحاسيس قد تورث في الجنين، كما جاء في ذيل تذكرة داود الأنطاكي، وكما جاء في سفر التكوين، وفي مختار تاريخ الجبرتي جزء 1 صفحة 107 أن امرأة ولدت ولدا يشبه الفيل، وكان الفيل قد حضر لأول مرة. فالخلاصة أنه لا يجوز اتهام الزوج لزوجته بالخيانة إذا ولدت ولدا لونه غير لونهما، والله أعلم.
سيدة تقول: أنا أحاول أن أكون في نظر زوجي جميلة حتى أجذب قلبه وأسعد حياته، لكنه على النصيب مني لا يعنى في نفسه بالنظافة ولا يعير اهتماما لنظام ملابسه، وكم نبهته لذلك فيقول: ما دمنا قد تزوجنا فلا داعي لما تطلبين، فهل هذا من الدين؟
إن الإسلام يدعو إلى الجمال، فالله جميل يحب الجمال. وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بأن من كان له شعر فليكرمه، وهو صلى الله عليه وسلم كان مثالا في النظافة على رقة حاله، يقع قميصه إذا شم منه رائحة العطر، وكان يحب الطيب وحسن الهندام. إن عدم تجمل الزوج يصرف قلبها عنه، وقد تكره إعطاءه حقه مؤثرة فوات متعتها هي، التي لا تتم أول من الصفاء لا تلبده غيوم باسم إزاز. وروى ابن عساكر حديثا وإن كان فيه ضعف يقول: اغسلوا ثيابكم وخذوا من شعوركم، استاكوا وتزينوا وتنظفوا، فإن بني إسرائيل لم يكونوا يفعلون ذلك فزنت نساؤهم. لعل هذه الآثار وأمثالها تحمل الأزواج على أن يتجملوا لزوجاتهم كما يحبون من زوجاتهم أن يتجملن لهم. هذا وأوصي الزوجة أيضا لئلا تسرف في زينتها، وأن تكون خاصة لزوجها، وألا تتشبه فيها بالرجال كالبنطلون الذي يبرز مفاتنها إذا خرجت من بيتها، وألا تكون كما جاء في الحديث من الكافيات العاريات فالجنة حرام عليهن، وألا تلهيها زينتها عن واجباتها كتطويل أظفارها وتلوينها، وألا تفتن بالنماذج الجديدة وما يتناسب منها مع الأوقات والمناسبات التي أثرت كثيرا على ميزانية الأسرة وكثر من أجلها القيل والقال. وأعتقد أن كثيرات يعرفن حدود الشرع في ذلك، لكن عوامل الفتنة غلبت المعقول والمشروع. هدانا الله جميعا سواء السبيل، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الصقر، ما الذي يسن للمسلم أن يفعله حين ولادة الطفل؟
قال العلماء: من السنة أن يؤذن في أذن المولود اليمنى وأن يقام في الأذن اليسرى ليكون ذلك أول ما يطرق سمعه وهو اسم الله. وقد روى أحمد وأبو داود والترمذي وصححه عن أبي رافع قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالصلاة في أذن الحسن ابن علي حين ولدته فاطمة رضي الله عنها. وروى ابن السني عن الحسن ابن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان أي القرينة، والله أعلم.
رجل يقول: كانت زوجتي حاملا في الشهر التاسع ثم سقط حملها، فهل يجوز أن نعمل عقيقة عن هذا الطفل؟
من ولد ميتا لا تذبح عنه عقيقة، بخاصة أن بعض الفقهاء قال: يدخل وقت العقيقة بسابع يوم الولادة وتسقط إن مات قبل السابع. وبذلك قال مالك كما ذكره الشوكاني في كتابه نيل الأوطار. وبهذا لا يجب ولا يسمى عمل عقيقة للسقط، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية الصقر، نود أن نعرف ما الحقوق التي تجب للأبناء على آبائهم.
يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ويقول: وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها. وفي الحديث المتفق عليه: والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. وفي حديث مسلم: ولأهلك عليك حقا. والأهل في هذه النصوص هم الزوجة والأولاد، فلا بد من رعايتهم رعاية كاملة يحرم التقصير فيها، كما في حديث ابن حبان: إن الله سائل كل رأس ترعاه حفظ أم ضيع حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. وكذلك في حديث أبي داود وغيره: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. ومظاهر الرعاية المتكاملة كثيرة، منها أدبية ومنها مادية. فمن الأولى مثلا التأديب والتعليم، لحديث رواه الترمذي: ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب الحسن. والأدب على رأسه الدين بعقيدته وشريعته وأخلاقه، ومنه اختيار الاسم الحسن. ومن الرعاية المادية احترام حياته حتى قبل أن يولد، وذلك بعدم الإجهاض. قال تعالى في احترام حقه في الحياة: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وفي آية أخرى: خشية إملاق أي فقر. ومن الحقوق الإرضاع حتى يفطم، والتسمية ليتميز عن غيره وليعرف حقه، وكذلك العقيقة عند ولادته، وأيضا الختان، والإنفاق على الأولاد بما يكفيهم من الحلال حتى يبلغوا قادرين على الاستقلال بالمعيشة، ومداواتهم وتحصينهم من الأمراض، وعمل ما يقوي أجسادهم من الرياضات المشروعة، كما أرسل بذلك عمر إلى الأمصار: علموا أولادكم السباحة والفروسية ومروهم يسبوا على الخيل وسبا. وفي حديث مقبول: حق الولد على الوالد أن يعلمه الكتابة والسباحة والرمي. ومن حقوق الأبناء الاحتفاظ بحضانة أمهم عند الفراق، وكذلك التسوية بين الذكور والإناث فيما تستطاع فيه التسوية، وكذلك التسوية بين كل من النوعين فيما بينهم في الحقوق المشروعة كالميراث والهدايا. وحديث النعمان بن بشير في ذلك معروف. هذه هي باختصار الحقوق الواجبة على الآباء للأبناء، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية فقر، نريد كلمة نضع بها القواعد الأساسية لسعادة الحياة الزوجية حتى نتلافى المشكلات التي تحتاج إلى حلول طويلة أو إجراءات تحول دون الوصول إلى هذه الحلول.
لا بد أولا من الإيمان بأن الحياة الزوجية أساسها التعاون لجلب الخير ودفع الشر، وأن لكل تشكيل تعاوني مسؤولا يختار لقدرته على تحمل المسؤولية، وهو الرجل في الأسرة، كما قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وأن على أعضاء التشكيل بعد الاقتناع بصدق المسؤول وإخلاصه أن يسارع إلى الامتثال، كما يشير إليه قوله سبحانه في الآية نفسها: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. ثانيا، وجه الله المسؤول عن الأسرة بأن يراعي مصلحتها لأنها مصلحته أيضا، وإذا وجد في بعض أفرادها نقص أو ضعف في ناحية من النواحي فلا يجوز استغلال ذلك في استعمال العنف، فقد تكون هناك نواح أخرى فيها قوة وفيها خير، كما قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق أي لا يكره ويبغض مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها أخر. ذلك أن العضو الذي يشارك في المؤسسة التعاونية لا يمكن أن يكون معصوما دائما من الخطأ، فكذلك الزوجة لا تكون فتاة أحلام هذا الإنسان، فتاة بريئة من كل العيوب. ومن توجيهات الإسلام للمسؤول عن الأسرة أن يراعي أن الزوجة في عشها الجديد الغريب عن عشها في رعاية أبويها تحتاج إلى تأنيث وتهيئة الجو لتعويض ما فات منها قبل الزواج، وإلى حرص على تمكينها من الإخلاص والوفاء لزوجها وأولادها. ونجاح الزوج في إدارة هذه المؤسسة أمارة على نجاحه في إدارات أوسع، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في إدارته لأسرته وإدارته لرسالته وهو القائل: خيركم خيركم لأهله أنا خيركم لأهلي. وقد كان صلى الله عليه وسلم يلاطف زوجاته، والخبر مشهور في أنه مكن عائشة من أن تشاهد الألعاب التي قام بها الحبشة لتسري عن نفسها وليزداد حبها له صلى الله عليه وسلم، ودعاها إلى مسابقة معه في العدو أي الجري، فسبقته مرة ثم سبقها مرة أخرى وقال كما يقال بروح رياضية: هذه بتلك. وقال صلى الله عليه وسلم لسلمان وأبي الدرداء: إن لربك عليك حقا، ولبدنك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا، ولولدك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. وفي مقابل توجيه الإسلام للمسؤول عن الأسرة وجه الزوجة أيضا إلى ما يساعدها على النجاح في مهمتها، ومن ذلك إحساسها أو إيمانها بأن طاعة زوجها في الخير حتمية، وأن التقصير فيها جريمة كبرى تمنعها من دخول الجنة عند غضبه عليها، وفي ذروة التنبيه إلى أهمية طاعته جاء الحديث: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. وكذلك الحديث الذي جاء فيه التنبيه على ذلك: وحرصا على حب زوجها لا ينبغي أن ترهقه بالتاليات التي يصعب عليه توفيرها، وعليها أن تصبر على ما قد يكون من تقصير ذلك، وعليها أن لا تكثر اللعنة، وعليها أن تصبر العبير كما جاء في الحديث: فللصبر ثواب كثواب آسية امرأة فرعون التي قالت: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وله ونجني من القوم الظالمين. فقد كان عمران ابن حطان جليما وكانت امرأته جميلة، فقالت له: أرجو أن يجمعني الله وإياك في الجنة، لأنك رزقت بمثلي فشكرت ورزقت بمثلك فصبرت، والجنة للشاكرين الصابرين. ومن المشهور أن زوجات الرسول عندما فتح الله عليه من خير الدنيا بالفيء والغنيمة طلبن منه التوسعة في النفقة، فخيرهن بين البقاء معه على حالته الرقيقة وبين طلاقهن ليتمتعن ما يردن عند غيره، وغضب منهن شهرا حتى يراجعن أنفسهن، فكان الإجماع منهن على شرف النسبة إليه صلى الله عليه وسلم والرضا بما تيسر، فالآخرة خير وأبقى. وبتبادل هذه المعاني بين الطرفين وبالإيمان بأن الحياة الاجتماعية فيها حقوق وواجبات، فإذا كان هناك حرص على الحق فلا يجوز التقصير في الواجب، وما فات من الحقوق مدخر ثوابه عند الله، وكذلك ثواب الإخلاص في أداء الواجب. قال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وقال: ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أعمالهم وهم لا يظلمون. وإذا حصل تصدع في جدران البيت فلنسرع إلى الترميم بحكمة وفي سرية، والبغي أن نفكر في هدمه إلا بعد اليأس من الإصلاح بمعونة الخبراء، فإن أبغض الحلال إلى الله هو الطلاق، والله أعلم.
فضيلة الشيخ عطية صقر، إذا كان الطلاق أبغض الحلال عند الله عز وجل، فلماذا أحله الله ثم كرهه؟
الانفصال بين معروف من قديم الزمان في الشرائع الوضعية والأديان السماوية، وجاء الإسلام وهو خاتمة الرسالات فأبقى على هذا المبدأ ونظمه ووضع له ضوابط لعدم إساءة استعماله، فأباح للزوجة إن كانت كارهة لزوجها أن تفتدي منه بمال، وأباح للزوج إن تضرر من زوجته ولم يثق صبرا على ما يراه منها أن ينفصل عنها بعد محاولة التوفيق بين الطرفين وحفظ الحقوق، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومن وجوه الحكمة في تقرير مبدأ الطلاق: أولا، قد تكون الزوجة عقيما والرجل يريد نسلا، وطلب النسل مشروع وهو الهدف الأول من الزواج، ولا ترضى الزوجة بأن يضم إليها أخرى، أو لا يستطيع هو أن ينفق على زوجتين. وبالمثل قد يكون للزوج عيب يمنع من وجود النسل، وهي تتوق لإشباع غريزة الأمومة، فلا سبيل إلا الطلاق. ثانيا، قد يكون بأحدهما مرض معد يحيل الحياة إلى متاعب وألاف ويقلاج بالطلاق. ثالثا، قد يكون الزوج سيئ العشرة خشن المعاملة لا يدي معه النصف، وقد تكون هي كذلك فلا مفر من الفراق. هذه بعض وجوه الحكمة في مشروعية الطلاق والله أعلم.
تعريف الطلاق في اللغة وفي الشرع.
الطلاق في اللغة مأخوذ من الإطلاق وهو الإرسال والترك. تقول أطلقت الأسير إذا حللت قيده وأرسلته. وفي الشرع حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية. هذا هو المعنى اللغوي والمعنى الشرعي للطلاق والله أعلم.
لماذا كره الطلاق مع أنه حلال؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود أبغض الحلال إلى الله الطلاق. إن الواقع يقرر أن للطلاق مضار بجوار ما فيه من منافع، فله أثره على المرأة إذا لم يكن لها مورد رزق تعتمد عليه، ويخشى أن تسلك مسالك غير شريفة، وله أثره على الرجل في تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من تعيش معه إذا كان الطلاق بسببه، كما يتضرر به الأولاد الذين لا يجدون الرعاية الصحيحة في كنف الوالدين، فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج أمهم أو تحت رعاية زوجة أبيهم، وإما أن يتشردوا فلا يجدوا ما يحميهم من الانحراف، وفي ذلك كله ضرر على المجتمع. ومن أجل هذا جعله الإسلام في أضيق الحدود، ونهاية المطاف في محاولة التوفيق في الطلاق، وقرر أنه أبغض الحلال إلى الله. وبيّن الحديث الشريف أنه من أهم على إفساد الحياة البشرية، فقال عليه الصلاة والسلام إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأنبلة يعني أقربهم منزلة أعظمهم فتنة، يجيئهم يقول فعلت كذا وكذا، فيقول له ما صنعت شيئا. قال ويجيء أحدهم فيقول ما تركت الرجل حتى فرقت له وبين أهله. قال فيبنيه أي يقربه، أو قال فيلتزم ويقول نعم الولد أنت، رواه مسلم. وكما حذر منه الرجل حذر المرأة فقال أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، رواه أبو داود والترمذي وقال حسن، وكان من هدي الإسلام في الحد منه، إلى جانب ما ذكر أنه وصف الزواج بالميثاق الغليظ، فذلك يدعو إلى احترامه وإلى عدم التفكير في حله. وكذلك جعل الإسلام الطلاق على مراحل من أجل التجربة، فلم يحكم بهدم الحياة الزوجية من أول نزاع بين الزوجين، بل جعله على ثلاث مرات. وكذلك ندب إمساك الزوجة وعدم طلاقها كرهها لأمر وفيها أمور أخرى تدعو إلى إمساكها. وأيضا أمر الزوج بضبط أعصابه والتريث في تقويم زوجته، وإذا لم يستطع الطرفان علاج المشكلة تدخلت عناصر للعلاج تهمها مصلحة الزوجين. وكذلك صان الإسلام قداسة الزوجية من العبث، فحذر من صدور كلمة الطلاق حتى على سبيل الهزل، ففي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود. كذلك لم يحكم بطلاق المجنون والمكره عليه، ولا يقع الطلاق بحديث النفس دون تلفظ به، ففي الحديث إن الله تجاوز لأمتي عما حدث به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به. وحرم على المرأة أن تشترط لزواجها أن يطلق الزوج من هي تحت يده، ففي الحديث لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ ما في صحفتها فإن لها ما قدر لها، رواه البخاري ومسلم. جعل العصمة أصلا بيد الرجل لأنه هو الذي دفع المهر، وهو الذي يتكفل بنفقة الزوجة، وهو أضبط لعواطفه وأدرى بالتبعات التي تترتب عليه. هناك تشريعات أخرى كعدم وقوع الطلاق قبل النكاح، والطلاق المعلق الذي لا يقصد به الطلاق، وما يسمى بالطلاق السني والبدعي، وفيها نصوص وخلاف للعلماء. هذه هي بعض التشريعات التي تساعد على الحد من الطلاق، وقد علمنا أنه حل يلجأ إليه عند تعذر الإصلاح، وأخذت به كل التشريعات القديمة والحديثة، وما لجأت إليه بعض الدول من تحريمه وإباحة التفريق الجسدي أدى إلى أخطار كثيرة وانحرافات شكا منها المصلحون، والله أعلم.